سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نستمع الآن إلى قراءة الشيخ ماهر معيقلي إمام الحرم المكي، ثم أبدأ مع السورة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
قاف والقرآن المجيد. هذه السورة اشتهرت تسمى بسورة قاف وهو أول حرف منها، ووردت في بعض الأحاديث بقاف والقرآن المجيد. وذكر بعض المفسرين أن اسمها الباسقات والنخل باسقات، ولكن كما قلنا الاسم الأول هو أشهر أسمائها وهي التي تسمى به في المصاحف قاف، سورة قاف، لأنه أول حرف منها. وقد سميت عدد من السور بأول حرف منها، فكما في سورة صاد وطاها على القول أنها حروف وهلم سأجرى، فأكثر من سورة سميت بالحروف المقطعة في أولها. أما تسمية قاف القرآن المجيد فقد ورد في الحديث، في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد. وهذا سبب تسميتها بهذا الاسم وهو تسمية وجيهة. نزول السورة اتفق على أن السورة مكية، وقيل منسوبا لابن عباس أن فيها آية مدنية، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولكن هذا القول استدلوا به بأحاديث ضعيف ذكره الواحدي في أسباب النزول، وإلا لو كان ثابتا لكان فاصلا، فالشاهد أن السورة مكية. وهنا أشير إلى معنى مهم، أحياناً تنزل السورة في مكة أو آية في مكة ثم يعاد ويتكرر نزولها في المدينة، فيأتي من يقول إنها مكية وآخرون يقولون إنها مدنية، والله أعلم. وهذا ذكره كثير من المفسرين بتكرار، عندما يختلف المفسرون في هذه الآية أو السورة مدنية أو مكية يقولون لعلها نزلت مرتين، والله أعلم. ورد في سبب النزول كما ذكرت قصة عن اليهود أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن خلق السماوات والأرض، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش. قالوا أي ثم استراح في اليوم السابع، وهذا قطعا من قول اليهود، لا شك أنهم يدعون أن الله استراح في اليوم السابع، لكن هذا الحديث الذي ذكره الواحد بسبب نزول قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، لأنهم قالوا تعب فاستراح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء لا يستغرب عليهم الإفك، فقد قالوا يد الله مغلولة، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا على الله الأقاويل. لكن هذا الحديث بالذات المنسوب لابن عباس لم يصح، وإلا لو ثبت عن ابن عباس فهو حديث كان لقلنا به، والله أعلم. فضل هذه السورة، هذه السورة أيها الأخوة وردت أحاديث كثيرة في مسلم وفي غيره عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بها كما ذكر ابن كثير وغيره، وكان يقرأ بها في مجامع الناس كالعيدين ويوم الجمعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الفجر. وأقرأ بعض الأحاديث ثم أشير إلى شيء من ذلك. عن أم هشام، تأملوا، عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت لقد كان تنورنا، أي الذي يخبز فيه الخبز، لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذا الحديث رواه مسلم. ويمكن أن أقول كما قلت أكثر من مناسبة أن هذه السنة التي تقول هذه الصحابية أن لكثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر، لأنها كانت قريبة من المسجد، أي تكون عند التنور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، أقول إنها سنة شبه مهجورة عند كثير من الأئمة، فربما يصلي الإمام الجمعة 20 أو 30 سنة، يخطب في كل مجال من المجالات الطيبة والخيرة، ولكنه لا يقرأ بسورتها، مع أن والحمد لله اجتمعت في هذا المسجد لأحد الأئمة فقد قرأ بها في يوم جمعة، فيجب إحياء هذه السنة وبالذات على الأئمة، وهي قصيرة أيضا، أقصر بكثير من الخطب التي يأخذها بعض الأئمة ويبقون نص ساعة أو ساعة لأربعة، قد لا تغرق قراءته 10 دقائق، لكنها عظيمة جدا. فأولا هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا فيها من المعاني العظيمة ما لا تجده في خطب المرتجلة، أقصد المرتجلة التي تلقى ارتجالا، لا أقصد عدم التحذير، كلا. الشاهد أن هذه السنة يجب أن تحيا في الناس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الناس من ذلك. وأيضا كما قلنا عن أبي وقد الليثي قال سألني عمر رضي الله تعالى عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد. وهذا أيضا مرة أخرى قليل تجده في صلاة العيد، وعلى أنني لا أذكر خلال كل السنوات التي صليت فيها العيد أن إماما أقول ممن صليت خلفه قرأ بها، ولا يعني هذا أنه لا يوجد، فلم أصلي وراء كل الأئمة، ولكنها كإشارة إلى أنه لا يقرأ بها، بينما أبي واقد في حديث يجيب عمر أنه يقرأ فيها بالعيد، معناه أنه قرأ بها أكثر من مرة. وأيضا فعن قطبة بن ملقى صليت وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف القرآن المجيد. نعم. فلما قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال، يعني من أخذه التأثر من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قطبة بن مالك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات، أي في السورة يقصدون. وكذلك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. والحمد لله أعرف كثير من الأئمة يقرؤونها في صلاة الفجر، لكن أقول الأولى أيضا إحياؤها في صلاة الجمعة وكذلك في خطبة العيد. هذه السنن إحياؤها أيها الأخوة مهم جدا، وتنبيه الأئمة قد يغفل بعضهم، وبعضهم ربما قد لا يعلم عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها. فدور الأخوة الذين يصلون مع بعض الأئمة أن يقول أحيوا هذه السنة بقراءتها، وخاصة إذا كان الإمام قراءته مؤثرة فلها تأثير كبير جدا، كما قال هذا الصحابي فأصبح يكررها، تأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعات السورة تتكلم عن موضوعات كثيرة، عن التوحيد وعن البعث والجزاء. وتلاحظون أن السورة المكية يكثر فيها التركيز على البعث والجزاء، لأن كفار قريش الذين نزل فيهم القرآن يقول ما يهلكنا إلا الدهر، وكانوا ينكرون البعث. فلذلك جاءت آيات بل سور عظيمة جدا، خاصة السور المكية، تركز على أهمية التركيز على البعث. والتركيز على البعث أيها الأخوة، مع أنه لا شك أحد أركان الإيمان، هو في الوقت نفسه يبعث النفس على ماذا؟ على العمل، على العمل والاجتهاد، لأنه إذا عرف أن هذه الحياة قصيرة جدا، وأن وراء هذه الحياة موت ثم بعث ونشور. أما إذا كان كما يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، يقول وينكرون أيضا البعث، فهم لن يعملوا. والآن مع كل أسف مع انتشار الوسائل التي تبث الإلحاد والكفر، بدأوا يشككون في البعث والنشور، والله المستعان. فهي إذن تتناول العقيدة، التوحيد، البعث والنشور. أيضا تضرب لذلك الأمثلة العجيبة كما سيأتي بيانه بإذن الله. أيضا تتحدث عما حدث للرسل ولقومهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر أقوالا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا موضوع عظيم جدا ومهم هو في الدرس القادم بإذن الله. كذلك ذكر الجنة والنار، إذا كانت النار تقول هل من مزيد، فهذا شأن عظيم جدا، نسأل الله السلامة والعافية، فهل من مزيد. وذكر بعدها الجنة حتى لا يقنط الناس من رحمة الله. ثم ختم السورة أيضا بخلق السماوات والأرض وببعض ما يأتي في هذا الجانب. تجد في هذه السورة كما ذكر أحد المتدبرين لفتات جميلة، فهو بدأ بقاف القرآن المجيد، هذه بداية السورة، وختمها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي جعل أولها عن القرآن وآخرها عن القرآن. وهذا يدل على لا شك تأثير القرآن، وأنه الأصل والمنطلق لكل أمور المسلم. وكذلك يقولون أيضا في أولها يقول إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ثم يأتي في آخره ويقول يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هم يقولون بعيد، والله جل وعلا يقول يسير، وفي بعض الآيات أيضا أنه قريب. فهذا أيضا من التأمل. وفي البداية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وختمها ولقد أي في آخرها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه البدايات والنهايات تدل على أنها تأتي لهدف عظيم، لكن أحيانا قد لا نتأمل ولا نتدبر كلام الله جل وعلا، فتمر علينا الآيات دون تأمل فيها والله أعلم. هذه السورة سورة قاف أيها الأخوة ذكر فيها أشياء كثيرة، ذكر فيها قوة الله جل وعلا، وفيها بيان أن أعظم قوة هي قوة الحجة والبرهان، وليست قوة الإهلاك والعذاب مع أنه موجود. فقوة الحجة والبرهان هي التي جاء بها الأنبياء، هي التي جاء بها الأنبياء. ولذلك فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ، فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ. البلاغ هو الانتصار الحقيقي، وهو أعظم من الانتصار في المعركة، وهذا مفهوم خاطئ تحدثت عنه قبل أكثر من 20 سنة في رسالة حقيقة الانتصار، وأن البعض يقصر الانتصار على الانتصار في المعركة على الأعداء، ولكن أعظم الانتصارات هو قول الحق والالتزام به. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فجعل المتدبر يتأمل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب، يأتي السؤال: إذا كان الله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، طيب هناك أنبياء قتلوا، لا أقول فقط لم يستجب لهم بل قتلوا، هناك أنبياء لم يستجب لهم إلا الرهط والرهيط والرجل والرجلان، بل يأتي النبي ليس معه أحد. فيأتي السؤال، وهم أنبياء معصومون، أين انتصارهم الذي ذكره الله جل وعلا؟ وأيضا في أصحاب الأخدود أهلكوا جميعا، ما بقي منهم أحد، رجالهم المؤمنون منهم، رجالهم ونساؤهم وكبارهم وصغارهم وأطفالهم كلهم ألقوا في النار، ويقول الله جل وعلا: ذلك الفوز الكبير. إذن أين الفوز؟ لا شك أن هناك فوز في الآخرة، لكن نحن نتكلم عن الدنيا. قال العلماء: الانتصار الذي نصرهم هو ثباتهم على الحق، بلاغهم للحق وإبلاغهم للحق وانتصارهم عليه، أي بالحجة والبرهان. هذه السورة تركز على موضوع الحجة والبرهان ومخاطبة العقول، ومخاطبة العقول، فهذا انتصار عظيم. لا شك أن الانتصار في المعركة من الانتصارات، لكنه ليس هو أعظم الانتصارات. ولذلك لما ذكر الله في سورة الصف التجارة العظيمة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، تجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، قال في آخرة: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لم يجعل هذا أول الانتصارات، فلهذا الحجة والبرهان ركزت عليها هذه السورة وبينتها. وكذلك هذه السورة يقول بعض العلماء: من تدبرها تحق التدبر، فإنها تفتح له معالم الخير في الدنيا والآخرة، وتجد فيها الآيات الموقظة للقلب والعقل والإيمان. قاف القرآن المجيد، ذكر بعض الأخوة المتدبرين أن هذا الحرف أكثر الحروف وردت في سورة قاف، أكثر الحروف التي وردت في سورة قاف، ولذلك جاء القلب وفي حرف القاف أكثر من مرة، القرآن أكثر من مرة، كلمة الحق أكثر من مرة، وهذه من البديع والبيان الذي أشار إليه هؤلاء. ثم نبدأ الآن مع تفصيل السورة. قاف والقرآن المجيد، أقسم الله جل وعلا قسما بالقرآن، والقسم بالشيء تنويه به ودلالة على عظم شأنه عند المقسم به، فكان قال العلماء: التعظيم من لوازم القسم. وهنا نقف عدة وقفات. الوقفة الأولى أن الله يقسم بما شاء من خلقه، والقرآن المجيد والعصر والفجر والضحى والشمس وضحاها، فيقسم الله بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. ثانيا، أن من أقسم بشيء فالدليل على عظمته، على أنه عظيم عنده. فكان المشركون كفار قريش يحلفون بآبائهم، يحلفون بآبائهم ويحلفون بالطواغيت أي بالأصنام، لأنها معظمة عندهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت أي بالطواغيت. ثم بين أنه من أراد أن يحلف فليحلف بالله. ولذلك الآن بعض المسلمين يقع مع كل أسف في القسم حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز وهذا محرم، ولكن يجب أن يعلموا. الشاهد أنه لا يقسم أو لا يقسم أحد إلا بعظيم، ونحن لا نعظم إلا الله جل وعلا. فقبل أيام ربما رأيتم مقطعا لطفل من العراق، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في العراق وشوفوا كربهم. يقف أمامه أحد هؤلاء المجرمين من الحشد الشعبي الشيعي، والطفل في ما يراه الإنسان لم يبلغ 15، قد يكون بالثانية عشر أو 13. فيقول له: قل يا علي، يعني حتى أتركك. فقال علي: ليس ربنا، لكن أقول يا الله. بثبات عجيب جدا، وهذا مدجج بالسلاح. وهذا الطفل أو نقول الشاب الصغير يرفض ويصر ويقول علي ليس بربنا. ولذلك فتجد هؤلاء يقسمون بعلي، يقسمون بالحسين، يقسمون بالعباس، يقسمون شرك صريح. بل أذكر أننا في عرفة، وتعرفون أنهم يحجون، يأتون من إيران ومن العراق ويحجون، لكن ويضعون ميكروفونات يسمعها البعيد والقريب. حتى طلبنا من بعض المسؤولين إسكاتهم لأنهم شوشوا على الناس. فكانوا الناس يلحون في يوم عرفة: يا الله، يدعون الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا. وهم يلحون بدعوة الحسين، يدعون الحسين، يدعون علي. طبعا نحن نحب الحسين، نحب علي رضي الله تعالى عنهما، ولا شك أنهم من أهل الجنة، لكن ليسوا يدعون من دون الله جل وعلا. فهذا لا يجوز. فإذن نقول هذا ما يتعلق. بقي سؤال: طيب الله جل وعلا يقول والقرآن، هل يجوز القسم بالقرآن؟ لا يجوز القسم إلا بأسماء الله جل وعلا. إذا أقسم بالله جل وعلا أو صفة من صفاته القرآن، إذا قصد به كلام الله فيجوز، إذا قصد به كلام الله فيجوز. ولكن لو أن إنسان أقسم بالمصحف نقول: ماذا قصدت بالمصحف؟ هل قصدت هذا المطبوع، أقصد هذا الجرم المخلوق؟ فلا يجوز. أما مثلا إن قصدت آيات الله التي فيه فلا شك أنها من الله وهم كلام الله، فهذا فرق. مثل القسم بآيات الله، بعض الناس الآن تجد يقول: أقسم بآيات الله. نقول: لا، ماذا تقصد بآيات الله؟ إن قصدت بآيات الله القرآن، قصدت كلام الله، فهذا صحيح. أما إن قصدت بآيات الله الشمس والقمر والنجوم فهذه مخلوقات، لا يجوز القسم بها. ولذلك على المؤمن والمسلم أن يبتعد عن المجملات التي تحتاج إلى تفصيل، فقد يظل ويظل بسببه أناس لا يفهمون هذا التفصيل. قد يقول هو ويقسم بآية الله يقصد كلام الله، لكن من يسمعه ربما يفهم شيئا آخر. ولا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لكن لا يقسم بهما. فهذه من المجملات التي تحتاج إلى تفصيل. فهذا كله يتعلق بالقسم، لأن كثيرا من الناس قد ظل في هذا الباب وتساهلوا في القسم. والشرع جاء ورسالة وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يجوز القسم إلا بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. قاف القرآن المجيد، هذا يقول الإمام السعدي سعة الأوصاف المجيد سعة الأوصاف مع عظمتها، وأحق كلام يوصف بهذا هو القرآن، فهو لا شك مجيد. وهذا موجب، هذا القسم به موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له مع شكر الله على المنة به. كلمات قصيرة من هذا الإمام الصالح العالم الرباني الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبين قاف والقرآن المجيد. فالله أقسم أيضا بالمجيد، ولا شك أيضا أن المجيد اسم من أسماء الله جل وعلا، فقال هذا من أعظم ما يوصف به القرآن لأن الله وصفه بذلك. فهذا ما دام هو بهذه العظمة موجب هذا الكلام والقسم لاتباع القرآن وسرعة الانقياد له مع شكر الله على المنة به. بينما كفار قريش وهو الله جل وعلا يقسم بهذا القسم يعاندون ويكابرون ويرفضون أن يقتنعوا. ولذلك فافتتاح القرآن أو عفوا سورة قاف بالقرآن وختام السورة بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يدل على أن القرآن هو المصدر الأصيل لتلقي الأدلة العقلية والبراهين القاطعة. فكل هذا يؤكد هذا المعنى. أقول هذا لأن هناك قد من يجادل أحياناً أو يحاول يقنع الآخرين بأدلة من أدلة الكونية ولا حرج في ذلك، لكنه يغفل عن الاستدلال بالأدلة التي يذكرها الله جل وعلا في القرآن. فأول ما يبدأ الإنسان عليه بذلك، ولذلك تميز سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثرة استشهاده بالقرآن حتى إنه يستشهد أحياناً بالمحاضرة الواحدة أكثر من 100 آية أو 50 آية حفظاً أكثر، بل قيل إنه يصل إلى 100 آية العناية بالقرآن. بينما هناك من يلقون الدروس والمحاضرات وقد لا يذكر إلا آية أو آيتين، وقد يحاج خصماً له ويذكر له من أدلة العقلية التي قلت لا حرج فيها، لكنه يبتعد عن أعظم الأدلة التي ساقها الله جل وعلا. ولذلك فالقرآن مليء بهذه الأدلة التي ستأتي معنا ذا. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم يعني عجبوا أن جاءهم من ينذرهم عذاب الله جل وعلا وهو منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا هو الأصل. تجدوا نعم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وهكذا. فيسميه الله جل وعلا أخا أي أنه منهم، يعرفونه، يعرفون أصله ونسبه وصدقه وأخلاقه قبل بعثته. بينما هم يقولون لماذا يبعث، كيف تعجبوا كيف يبعث واحد منا، وهم الذين يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي من الطائف أو من مكة. هذا تحكم على كل حال، هذا تحكم، لأنه عقلا لو أن الله اختار هؤلاء الذين يقولون سيقولون نفس الكلام، لماذا اختار فلان؟ فهذا تحكم وقول على الله بلا علم، وهو من الجدل الذي لا ينتهي مع هؤلاء. بل عجبوا تعجبوا، وهذا بل هنا للإغراب أن جاءهم منذر منهم. ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بالنذير وبالبشير، وأحياناً بشيراً ونذيراً، وتكرر في القرآن أنه بشيراً ونذيراً. ووجدت أكثر ما تكرر أنه بشيراً ونذيراً، وهذا على الداعية وطالب العلم أنه إذا خاطب الناس أنه لا ينذرهم فقط حتى لا يقنطهم من رحمة الله، ولا يكتفي بالتبشير حتى لا يصل البعض إلى الإرجاء، إنما يجمع بين البشارة والنذارة إلا في حالات خاصة. فهكذا جاء في القرآن بشيراً ونذيراً في مواضع عدة من كتاب الله جل وعلا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي أن سبب هذا القول هو كفرهم، فالضلال يؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. فالكفر ساقهم إلى الإنكار، فالكفر ساقهم إلى الإنكار. فهذا من دلالة هذه الآية: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تأملوا هذا التدبر، عندما تخضع العقول أو تخضع العقول تفكيرها للألف والعادة والتقليد والهوى دون تجرد لاتباع الحق، فإنها ستنكر البدهيات وتعارض المسلمات، لأن هؤلاء أغلقوا عقولهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فلما أخضعوا عقولهم للهوى ولم يتجردوا للحق كانت هذه النتيجة، أنهم أصموا عقولهم عن اتباع الحق فأنكروا البدهيات، أنكروا الأمور التي تعتبر من أبرز البدهيات وجاءت بها الأمم. ولذلك يخشى الإنسان، خاصة إذا كان الإنسان الناس قد ألفوا عادة محرمة. نحن لا نتكلم عن العادات الجائزة، هناك عادات مشروعة لا شك، يعني عادات فيها خير تتحول عند الناس إلى عادة، لكنها إما أن لها أصل في الشرع أو لا تعارض الدليل، لكن هنا عادات محرمة. والناس في ضوء الجهل يصل الأمر بهم إلى أمور منكرة والعياذ بالله. فإذا جاء فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين لحذيفة في هذا الأمر وفي الفتن، هناك الآن بلدان أو مجموعات أو قبائل لها عادات محرمة، وعندما تقول لهم ذلك يقول هذا كذا وجدنا آباءنا، هكذا يكرر حتى الآن. فلذلك على الإنسان أن يحرر عقله، إذا حرر عقله وتجرد لاتباع الحق واستمع للحق لأنه الحق يهديه الله جل وعلا. أما إذا أصم عقله وفكره كما فعل الكفار كما يذكر الله جل وعلا هنا، بل عجبوا لأنهم ألفوا العادة، فتعجبوا أن يقال أن يوحد الله جل وعلا، تعجبوا أن يرسل رسول منهم وهكذا. فيخشى الإنسان أحيانا يتفقد نفسه أن بعض ما عليه ليس له حق وليس له دليل. وكم من الأمور التي كان الناس يعتادونها قبل 30 أو 40 سنة، وإن كانت قد تكون الأمور الصغيرة أحيانا، لما جاء هذا العلم والحمد لله وانتشر العلم خلال السنوات الماضية وبرز العلماء الكبار كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين وبن جبرين وغيرهم من العلماء الكبار، بيّنوا للناس الحق، فوجدوا أن بعض ما كان عليه الناس في عاداتهم ليست مشروعة، فتخلوا عنها والحمد لله، لأنهم يبحثون عن الحق. فهكذا المؤمن يجب أن يعرض أعماله وتصرفاته على القرآن والسنة ليبحث هل لها أصل أو ليس لها أصل. فكم من الأعمال يتصور الناس أنها أيضا، وهذا الأخطر، أنها عبادة وليست بعبادة، إما أنها من الألف والعادة أو من موارث الأقدمين أو معتمدا على حديث ضعيف أو منكر، والله أعلم. فالحمد لله الآن تيسر العلم وانتشر العلم، فانتبه الناس لكثير من سلوكهم، فواجبنا هنا حتى لا نقع فيما وقع في هؤلاء، لأن المسلم قد يقع فيما وقع فيه وإن لم يكن كافرا بسبب العلة نفسها. والعلماء يقولون إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة هي التعصب، التعصب والتقليد. قد تقولون، نذكر مثال، تجد التصنيفات الآن الطبقية، تصنيفات الناس، هذه التصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان، والبعض أخذها على أنها مسلمات وكأنها من الشرع، وهي موجودة من أيام الجاهلية. ولكن يجب أن نخضع نحن لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإشكال أن البعض اعتبرها من المسلمات وأنه لا يرتكب إثما في هذا التصنيف الطبقي للمجتمعات أو القبائل أو البلدان، والأشد أنه يرتب عليها أحكاماً في الحلال والحرام، هنا تأتي الخطورة. ولهذا مرة أخرى أؤكد أن هناك موروثات تحتاج إلى مزيد من التحرير، ليكون الإنسان أن أسلمه وجهه لله، أسلم وجهه لله. أما هذا التقسيم وتقسيم البلدان وغيرها، هذا كله جاء من الأعداء، هم الذين قسموا الأمة وإلى بلدان متفرقة متناحرة، أخذها البعض واستسلم لها. فهذا الخطورة أن يكون في قلب الإنسان هذا التميز، هذا فلان لأنه من بلده له ولاء وإن لم يكن مستقيما، والآخر ليس من بلده وإن كان من أتقى الناس ليس له ذات الولاء، بينما المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يكفي أنهم هم المؤمنون. أما الاجتماع على أمور جاهلية موجودة الآن عند الناس، هذه كلها من الموروثات التي كانت فعلا تمارسها قريش ويمارسها الكفار في كثير، موجودة في العالم. لكن الله لا يسألك عن عمل الآخرين، سيسألك عن عملك أنت، سيسألك عن قلبك. وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم هذه الأفك الذي وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه نبي من الأنبياء، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما في أصعب على النفس من التكذيب. يا أخوان، حتى ندرك هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. وكانت قريش لما دخل قبل البعثة وقد اختلفوا على من يرفع الحجر، كل بدأ يأتي برأي لم يعجبهم، فاتفقوا على أن أول من يدخل مع هذا الباب، أي باب الحرم، هو الذي يحكم. فما علموا أنه قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحوا وهم مشركون، هذا الكلام هذا أيام بناء الكعبة قبل البعثة، ففرحوا وقالوا الأمين الأمين، فهم يعرفون أنه الأمين وحكموه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الخلاف؟ ما أخذ الحجر ووضعه في مكان الذي تعرفونه، جيء برداء وطلب من كل قبيلة أو عشيرة تأخذ طرفا منه، ووضع الحجر فوقه، فقال ارفعوه. فلما رفعوه ووازى مكان الحجر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيد الكريمة ووضعه، فهو أرضى الجميع صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعرفون أنه الأمين، ومع ذلك لما بعث قال يقولون ساحر، يقولون كذاب، يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون. الآن بعض الأخوة الطيبين قد يكون أهله لا يوافقونه على منهجه، أو بعض جماعته، فلو يقال فيه كلمة واحدة تأثر، يطلق كلمات الآن على بعض الدعاة، يقال عن إما متزمت وإلا موسوس وإلا وإلا، وهذا شديد على النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو بشر، فأمره الله جل وعلا أن لا يلتفت إليه، كما مر معنا في سورة الذاريات، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذه الشبهة الثانية بعد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أننا سنبعث. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فكذبوا بهذا. وهذا الذي جاءت أيضا السورة تركز عليه، وسببه جهل بهذا الأمر. وهنا أقف مع إنكار المجهول. يا أخوتي الكرام، إذا جاءك أمر جديد فلا تتعجل في إنكاره، لأن غالباً العقول تنكر ما جهلت. والله جل وعلا يقول في سورة يونس: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والله عند العلماء قاعدة جميلة أصولية، يقولون عدم العلم ليس علماً بالعدم. عدم العلم يعني مثلا لما يأتي إنسان ويقول لك وقع الخبر الفلاني، فتقول أبد غير صحيح، فيقول لك لماذا غير صحيح؟ تقول لم أسمع به. كونك لم تسمع به أو لم تعلمه لا يعني أن الخبر لم يقع. فعدم العلم ليس علما بالعدم، وهي قاعدة أصولية محكمة عظيمة، وهي مستمدة من قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فهؤلاء لأنهم نشأوا في مجتمع الكفر بدأوا يسخرون في مواضع عدة في القرآن. أئذا كنا ترابا وعظاما، هكذا أئذا كنا، أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، يعني مستحيل غير صحيح. وهذا تكرر في القرآن في مواضع عدة. ولهذا أيضا الآن يشابههم من يدعون أنهم يحكمون عقولهم، من يسمون بالتنويريين أو بالعقليين وهم العقلانيين وهم ألا عقلانيين في الحقيقة. وهكذا ظل المعتزلة، هؤلاء امتداد لمدرسة المعتزلة، فتحكيم العقل بعيدا عن النص أي عن الوحي هذا ضلال مبين، مع أننا نذكر دائما أنه لا يمكن أن يتناقض العقل الصريح مع النقل الصحيح من الكتاب والسنة. ما هو العقل الصريح؟ العقل الصريح الذي لم تدخله الشوائب، لا حزبية ولا وطنية ولا قومية ولا اتباع هوى، إنما هو صريح يبحث عن الحق. فالعقل الصريح يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، كتاب عظيم عدة مجلدات، درء تعارض العقل والنقل، تصور هذه الكلمة التي أنا أقولها بدقائق أو بأقل يكتب فيها مجلدات رحمه الله لسعة علمه وعقله وفكره، درء يعني إزالة تعارض العقل والنقل. فلا، فيقول إن العقل الصريح لا يمكن أن ننقض النقل الصحيح، إذن هناك خلل في العقل نفسه إذا عارض من الكتاب أو السنة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولذلك إنسان أن يحرص أن يجرد عقله لله، أن يجرد عقله لله أي لاتباع الحق، حتى لا يضل كما ظل هؤلاء الآن من المحدثين كما يقال من التنويريين أو اللاعقلانيين وأصحاب الشبه، ويبثون الآن شبههم لأبنائنا. تأتينا الآن شبه بعض أبنائنا، من الذي أوصلها لهم؟ عبر هذه الأجهزة وعبر هذا الإعلام وعبر هذه المواقع، وأناس تخصصوا مع كل أسف، وبدأ ما لم نكن نسمع قبل 30 أو 40 سنة، لم نكن نسمعه إلا بالكتب، وإن كان موجودا في خارج بلادنا، ألا هو الإلحاد. الآن بدأ أناس يجاهرون بإلحادهم العياذ بالله، وتعلمون هذا، وأقيمت أمور وحكم أناس على محاكم. فهذا أساس من أساس التكذيب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعطيهم الله جل وعلا دليل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إذا وضعوا في قبورهم، الإنسان إذا وضع في قبره فأنه يبدأ بالتحلل شيئا فشيئا، إلا الشهداء والأنبياء، فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسامهم. وكم فتح قبر من قبور الشهداء بعد 30 أو 40 سنة فسال الدم منه، تصوروا كأنه الآن دفن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا تكرر على تنوع عن باب أسباب الشهادة، قد تكون الشهادة فعلا في ساحات القتال، وقد تكون من الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمبطون والغرق والهدم وغيره. نعم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد، قال هو الذي يقتل في سبيل الله، قال إذن شهداء أمتي قليل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا وأنواعا من الشهداء، كالذي يهلك بالحرق يعني بالنار أو بالغرق أو بالهدم أو المبطون، مثل الآن ما قد يصاب بالسرطان في أمعائه أو بطنه، فكل هؤلاء يرجى لهم أنهم من الشهداء. نحن لا نحكم لأحد ولا نشهد لأحد بالشهادة إلا من شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد ذلك يا أخوتي فنحن نرجو له الشهادة، نرجو نقول له الشهادة. فوجدوهم لم تتغير 30 سنة 40 سنة أكثر أقل، إلا وغيرهم قد وإن كان مسلما قد يتحلل. فذكر الله جل وعلا هذا المعنى، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لماذا؟ لاحظوا، قد علمنا ما تنقص الأرض، ما قال ما تفني الأرض، قالوا لأن النقص يكون تدرجا. الأرض في داخل القبر لو يفتح على من دفن اليوم يفتح عليه الغد ما وجدوا تغير كثير، بعد أسبوع ربما يبدأ تغير شكله ولونه، ثم هكذا، فهي تنقص من النقص، والنقص لا يكون بأمر تام. نعم، فلو شرب الإنسان من الكأس شيئا فشيئا هذا ينقص منه بمقدار شربه، فضلا لو أنه كبه كما يقال، هنا انتهى. فهذا تعبير يجب نتعلم من ألفاظ القرآن ونحن نتدبرها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ محفوظ بكل شيء. حتى إن كما تعلمون تفنى الأجساد، وما يبقى إلا عجب الذنب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من هذه الأدلة العظيمة المهمة. الشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا يخاطب الناس، يخاطب عقولهم، يعني لم يكتفي بالتهديد والوعيد، وهو لا شك موجود في القرآن، وهذا منهج عظيم جدا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه الدعاة. ولذلك على الدعاة الآن أن يواجهوا هؤلاء الملحدين بالأدلة العقلية والنقلية، بالأدلة العقلية والنقلية، لا يكتفون بالدليل دون آخر، لأن بعض الناس لا ينفع معه الدليل النقلي، لا ينفع، يحتاج إلى الدليل العقلي. وأذكر يوم من الأيام كنا في المغرب، فجاء شاب حافظ كتاب الله يقول إن زميلي في المدرسة لا يصلي، ومعروف أن المغرب تجد انتشار المدرسة أكثر التركيز على الإقناع العقلي حتى عند بعض الطيبين، ولا شك في هذا ما دام لا يتعارض مع كتاب السنة. فيقول إنه لا يصلي ولا يصوم. يقول لماذا لا تصلي؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأنا كما تعرفني يعرفني الزملاء من أحسن الناس أخلاقا، إذا لا أحتاج إلى الصلاة ولا الصيام ولا شيء. يقول حاولت أن أقنعه فما استطعت. فكنا في مجلس عند جده وهو من العلماء هناك، وفي بعض طلاب العلم، فجاء أحد طلاب العلم يريد أن يخبره بيقنعه، يقول أعطوني دليل حتى أقنع زميلي، هو حافظ القرآن ما عنده مشك هو. فبدأ يعطيه الأدلة من القرآن والسنة، قال لا لا تعطيني القرآن والسنة، هذا غير ما يصلح معه، هذا يبغى دليل عقلي. فجاء واحد من الأخوة قال تعال أنا أعطيك دليل عقلي، صاحبك يقول أنا كامل الأخلاق؟ قال نعم. قالوا فعلا هو على خلق وكذا. قال طيب لو أنه خالف والده هل يعتبر خالف كامل الأخلاق؟ قال لا أعوذ بالله، كيف كامل الأخلاق؟ قال لو خالف والدته هل يعتبر كامل الأخلاق؟ قال لا. قال لو أنه نابز المدرس في الفصل عندكم يعتبر كامل الأخلاق؟ قال لا. قال هو الآن يخالف الله، الله يأمر بالصلاة والصيام. قال بس خلاص خلاص خلاص، يكفي يكفي يكفي، ينتظر بس متى يأتي الصباح يريد يقنع صاحبه بهذا الدليل العقلي. فأحيانا بعض الناس يناسبهم الحجة والبرهان، أحد يحتاج دليل عقلي، يحتاج دليل نقلي، أحد يحتاج تخويف، أحد يحتاج ترغيب، فهكذا. ثم أشير إلى مسألة مهمة، مهمة جدا أيها الأخوة، وهي أنه من الخطأ أن كل أحد يتصدر لهذا الموضوع. ليس كل أحد يتصدر لهذا الموضوع، هذه موهبة من الله جل وعلا يعطيها بعض الناس. قد يكون الإنسان عنده علم عظيم لكن لا يستطيع أن يجادل ويناقش. ورأينا بعض طلاب العلم جادلوا بعض هؤلاء أصحاب الأهواء، ومع كل أسف كان جدالهم ضعيفا. المشكلة لما يضعف جدالهم السامع والمشاهد يعود بالضعف على الحق لا على الشخص، ويشعر أن الآخر صاحب الباطل هو الذي انتصر. ولذلك دائما نقول لإخواننا ليس كل إنسان وإن كان لديه من العلم الكثير أن يبرز لهؤلاء، لكن هناك من يستطيع أن يحاجهم، هناك يستطيع أن يقنعهم، وهلما جرى. والإقناع له وسائله وله أدلته، هناك من عنده قدرة على استحضار الدليل وهناك آخر لا يستطيع. فأنا أنبه إلى هذه المسألة واختلاف الناس في هذا الجانب. فبل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. عدة وقفات، الوقفة الأولى يقول قتادة رحمه الله من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. ويقول الحسن البصري ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم، أي صاروا في حيرة واضطراب وضلال. ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هكذا كل إنسان يرد الحق أي استكبارا وعلوا فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل. ولهذا يجب علينا إذا سمعنا الحق أن نسمع له وأن نصغي له، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول أيضا مقابل ذلك، وهذه فائدة لنا جميعا، أن مما يفتح الله جل وعلا على العبد في معرفة الأحكام الشرعية أن يكون مصدقا موقنا. فكلما كنت مصدقا موقنا فاعلم أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما في سورة فاطر، فلا ممسك لها. فيقول إن الذي يقبل على الحق ودائما يبحث عن الحق يعطيه الله جل وعلا من الفهم وإدراك الأمور ما لم يعطي غيره. فيقول: فعلينا إذا سمعنا الحق أن نؤمن به فورا وألا نتردد ولألا نقع في أمر مريج. والأمر المريج الدليل على أنه على غير قاعدة وفي حالة اضطراب. ولذلك إذا رأيت الإنسان أو الرجل ولو كان منتسبا للعلم يضطرب ويتناقض في مواقفه وآرائه، فاعلم أنه لا ينطلق من قاعدة صلبة ولا من علم مؤصل ولا من رؤية واضحة، إنما يعيش لحظته وتتحكم به الظروف المحيطة. تأمل قوله تعالى: فهم في أمر مريج، ثم تدبر ما بعدها من آيات تجد عجبا. هؤلاء المضطرفون في مواقفهم، وإن كان بعضهم ينتسب لطلاب العلم، هم في أمر مريج، لأن الذي ينطلق من قاعدة صلبة وثابتة ما يتغير، كما قال قتادة وكذا قال الحسن وكما قال شيخنا أيضا الشيخ ابن عثيمين. فأما الذي يضطرب ومرة يقول كذا ومرة يقول كذا ومرة يقول غيرت، دليل أنه لا ينطلق من أصول معتمدة ولا من حق ظاهر، وإنما يتلمس الدليل هنا هناك خاضعا لهواه، وهذا باطل والعياذ بالله. ثم يقول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هنا وقفات. يقول العلماء في عند قول ابن مالك رحمه الله في صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. لاحظوا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يقولون إن الذي يقول الأرض تحتنا والسماء فوقنا كلام ليس مفيدا، لأنه بدعي، السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني المقصود المفيد وهو الذي يأتي بأمر جديد. فيقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين هذا: فكيف قال ذلك إذن؟ أو فيه جديد أن المقصود ليس هو مجرد النظر الرؤية، إنما المراد النظر الاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني في قولي فوقهم أي للاعتبار ولما فيها من الأدلة ولما فيها من الحجج ولما فيها من الآيات. عندما تنظر إلى الشمس، عندما تنظر إلى القمر، عندما تنظر إلى النجوم، عندما تنظر إلى السحاب، كم فيها من آيات عجيبة. فإذا لا شك أنها مليئة بالفوائد. ثم يقول أيضا شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا النظر لا يكلف شيئا، مجرد ترفع رأسك، لكن يجب أن يصاحبه نظر عقلي، يعني نظر بالبصر ونظر في العقل. فيجد أنها مستوية الأرجاء، ثابتة البناء، مزينة بالنجوم والجوار الكنس، فلا ترى فيها. ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تجد فيها عجائب هذا الشمس. لو جلس الإنسان يلقي محاضرة فقط عن النظر لوجد فيها عجب. فإلى الإبل كيف خلقت، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ففيها المقصود قال العلماء هو النظر بأمرين: نظر العين ونظر القلب. والذي لا يفتح قلبه لهذا الأمر لا يحقق هذا الأمر. أيضا وأنت تنظر إلى السماء كأنها قريبة جدا منك، مع أن كم بيننا وبينها آلاف السنين، هذا محل اعتبار أيضا. قيل للإمام أحمد أو لغيره رحمه الله جميعا: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. دعوة. وبعضهم قال: دعوة مظلوم. بين السماء والأرض دعوة مظلوم. في لحظات أحيانا ما ينتهي الإنسان والله من دعوته إلا يأتي الجواب، إلا يأتي تفريج الكربة. فهذا الذي هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى اعتبار، يحتاج إلى هذا السماء كما بين العلماء. بالإضافة إلى أن الله زين السماء الدنيا بنجوم، لاحظوا ما قال زين كل السماوات، لأن نحن لا نرى إلا السماء الدنيا وفي هذا المنظر الجميل. ولكن حتى تجد الناس في بيوتهم أغلب ما يزينون سقوفهم القريبة، لأن هي التي ينظر إليها. فكل هذا محل النظر والاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء. استدل العلماء قالوا إن الأدلة الكونية كالسماء والأرض تدل على صحة الآيات الشرعية، ولا شك في ذلك. وفي قول أفلم ينظروا هذا الاستفهام للتوبيخ، يقول هم الآن يرون الشمس، يرون القمر، يرون السماء، يرون الأرض، ألا ينظرون إليها؟ ألا يتفكرون؟ فهو استفهام توبيخ، ولأن فهم يرونها بأعينهم لكنهم لم يروها بقلوبهم. وتكرر هذا في القرآن: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا. وأيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا الاتفاق في آية البقرة وآية آل عمران، هناك يقول لأولي الألباب وهنا لقوم يعقلون، فمعناه الذي لا يتأمل. وهذا يجعلنا يا أحبتي نسأل أنفسنا: كم مرة وقفت ونظرت السماء وجلست تتفكر؟ كم مرة نظرت إلى الأرض تتفكر؟ تنظر إلى الجبال تتفكر؟ تنظر إلى قليل. استخدامنا أيها الأخوة للدليل العقلي ضعيف، ضعيف، يحتاج إلى إثارة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يقول أحد الأخوة: سبحان الله، الإبل لو تجد ساعة تنظر إليها ما تمل، ربما لو تنظر لبعض الحيوانات دقائق تتوقف، إلا الإبل، وهذا معروف ومشاهد. فكذلك النظر للسماء، النظر للجبال، النظر للأرض، استخدام الدليل العقلي في هذا. فيقول أيضا العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد أن من أسباب زيادة الإيمان النظر في الأدلة الكونية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل ثم يخرج ثم ينظر ثم يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. يكرر ذلك عدة مرات. كم فعلنا نحن من مرة هذا الأمر؟ كم تدبرنا؟ كم تأملنا؟ هكذا هو القرآن. ثم أيضا يقول إن من أسباب نقص الإيمان هو الإعراض عن التفكر. نسأل الله أن يعفو عنا. نحن ما نقول إننا أعرضنا، لكننا غافلون في الحقيقة. قليل منا من يجلس ليس لهم إلا أن يتفكر في السماء في الليل أو في النهار أو في الأرض كما سأتي، أو في غيرها مما أمر الله جل وعلا بالتفكر فيه. كل هذا من الأدلة التي أمر الله جل وعلا بها. قال عامر بن عبد قيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. هذه الطاقة المعطلة، ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، هكذا ينقل كما في الدر المأثور. فنحتاج إلى إحياء هذا الأمر، أن نحيي عقولنا بالتفكر والتأمل. وهي بالمناسبة أيها الأخوة من العبادة، ونحن مقبلون على رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. من أعظم يقولون ثمار الاعتكاف أن تخصص وقتا للتفكر، بعيد عن الناس، بعيد عن الهموم، سواء في الليل أو النهار، فتتفكر فيها. وقد يكون تفكرك ساعة دليلا على عبادات خيرة يدلك عليها. نحتاج إلى هذا كما أقول، هذه الشعيرة وهذا القلب. وإذا كان حياة البدن بالأكل والشرب والهواء وغيره، فحياة القلب والعقل بالتفكر والتدبر في ضوء السنن الإلهية، وليس كتفكر أهل الأهواء، فإنهم يتفكرون ضمن منطلقات ومبادئ كسبوها، فعقولهم غير صريحة من حزبية أو منطلقات جاهلية أو غير ذلك كما بيّنت. بعد أن قال وبيّن السماء، قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. فكذلك الأرض محل النظر والاعتبار كما قلت في السماء، لكن انظروا كيف ختم هذا المشهد: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال العلماء أنه قيدها بأولي الألباب كما مر، كما يقول الله جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب وما يتذكر إلا من ينيب. والمنيب هو الراجع إلى الله جل وعلا، المنيب إلى الله جل وعلا، أي الراجع إلى الله جل وعلا. ولذلك وصف الله جل وعلا إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثلاث صفات عظيمة: حليم في خلقه، وأواه أي متأله لله جل وعلا وعبادة الله جل وعلا، ومنيب أي راجع لربه جل وعلا. فالذي يستفيد من هذه أيها الأخوة هو قال العلماء قيده بالمنيب بالصادق وصاحب الألباب العقل، بينما لما جاء في الرزق لم يقيده وأطلقه قال العلماء لأن الرزق يستفيد منه كل إنسان، المنيب غير المنيب، كلهم يأكلون، تجد في المطعم المؤمن والكافر وكلهم يشبعون، فلم يقيده. أما هنا قيده ويسمعون الموعظة، ما يستفيد من الموعظة والذكرى إلا المنيب البحث عن الحق. الفائدة من هنا أننا نسأل أنفسنا بمقدار إفادتك من موعظة تستمع إليها من خطبة جمعة أو درس أو كلمة، فتكون شهادة بإنابتك وصدقك. وهناك قلوب والعياذ بالله مطموسة كقلوب الكفار، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كان العين الآن إذا أصابها غشاوة أو تراب لا ترى، فكذلك القلب إذا أصابته المعاصي تحجبه عن الحق، هذا بنص القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ما عاد يعرفون الحق ولا يلتفتون الحق. ولذلك تلاحظون أن هؤلاء الذين والعياذ بالله لا يستعدون للحق بسبب ذنوبهم التي يعملونها، فحرمهم الله جل وعلا من الخير. وأيضا لما ذكر الله جل وعلا الأرض وما فيها من رواسي، ذكر العلماء فائدة حقيقة مفيدة لنا، وأنا من أول المستفيدين منها اليوم. إذا وجدنا الطعام الآن أو وجدنا الزهور والأشجار وغيرها والأصناف الحسنة، فغالبا نقتصر على النفع المباشر، على النفع المباشر، وقليل منا من يعدي ذلك لربطها بعظمة الله جل وعلا، من يربطها بالإيمان، من يربطها بالتفكر. خذ مثال، كثير من الناس الآن يذهبون إلى بلدان كثيرة يسيحون فيها في الأرض، تقول لي ماذا؟ قال فيها من الخضرة والأنهار وغيرها، إذن يريد أن يمتع عينه، لكنه هل متع قلبه؟ الآن إذا قدمت لنا هذه الأطعمة الطيبة المباركة خير نأكل منها ومن رزق الله، لكن الأولى أن نجلس نتفكر، من الذي أعطانا هذه النعم؟ من الذي سهل أكلها وسهل هضمها ويسهل خروجها؟ أي أنك تأكل غذاءين، غذاء بدني وغذاء روحي إيماني. كم منا من يقصر في تطبيق الغذاء الروحي الإيماني؟ كلنا نأكل ونشرب وندرك هذا الأمر، لكن كما قال الله جل وعلا ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، لكن قال عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. انظروا هذا الدليل الحجة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الأنعام تجد الطعام والشراب وتأكل وتشرب وتمشي، فبعض الناس هذا قصارى ما عنده، لكن أن يقف يتأمل. وأنت الآن على مائدة الطعام تناقش أبنائك، تقول نحن نأكل هذا الأكل، انظروا إخواننا في العراق، انظروا إخواننا الآن في الشام، في اليمن يموتون، في أماكن كثيرة، في ميانمار إلى غير ذلك. قبل أن تأكل أن تغذي قلبك إيمانيا وروحيا. ومع ذلك كل، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، لا نحرمها، لكن الغذاء الروحي والغذاء الإيماني أولى من الغذاء البدني. أما الغذاء البدني حتى الأنعام كما قال الله جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلهذا كل هذه من تلك المعاني المهمة جدا في الاعتبار والتذكر. أيضا انظروا التدبر الجميل حقيقة، وأنا والله أغبط بعض هؤلاء العلماء الذين يصلون لهذه التبرة. قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، قال أعرض عن الكفار، فذكر العبد المنيب جعله يكون منهم تشريف لهم وشهادة من الله لهم، وإعراضه عن أولئك إهمال لهم وأنهم لا يستحقون الذكر. فقصر تبصرة وذكرى لعبد المنيب الاعتبار والتذكر على العبد المنيب، قالوا هذا تشريف وهذه فيها دلالة على منزلتهم ومكانتهم عند الله جل وعلا. فإذن بل إن بعض العلماء قال في قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بجنات وحب الحصيد الآيات، قالوا إنه قدم أن يقدم تمتعه الروحي على تمتعه البدني كله تأكيدا على أن نتمتع في هذا الأمر. والنخل باسقات لها طلع نضيد. سبحان الله، ضرب المثل أيها الأخوة بالنخل عجيب جدا. ضرب الله بها الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فقال إن من الشجر شجرا مثلها مثل المؤمن. تأملوا، سأقف عند هذا الحديث، هو حديث صحيح في مسلم وغيره. قال ابن عمر رضي الله عنه فذهب الناس يخوضون في شجر البوادي، يقولون هي الشجرة الفلانية الشجرة الفلانية، ولا يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني كنت أصغر القوم فاستحيا أن يتكلم أمام هؤلاء الكبار، حتى أنه لما أخبر والده عمر قال يا ليتك قلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث، أخرجه البخاري. النخلة أيها الأخوة، ذكر العلماء تشبيهها بالمؤمن وتشبيه المؤمن بها، النخلة لا يرمى منها شيء. تصوروا حتى شوكة، حتى الشوك لا يرمى يستفاد منه. النخلة هي قالوا من الشجر الذي لا كلها نافعة، كلها حتى الفصم نقول العبث، نعم يستفاد منه واستخرج منه أدوية طبية. فقالوا إن النخلة هي التي لا يرمى منها شيء، ليست مقصورة على الأكل فقط على الثمر. فإذا كذلك المؤمن، المؤمن نفعه عظيم. المؤمن يجب ينظر في نفسه وهل هو فعلا يقدم هذا النفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بها كما في هذا الحديث إن من الشجر شجرا أو شجرة مثلها مثل المؤمن. وأيضا كذلك الله جل وعلا ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أيضا المؤمن ثابت ما تهزه الرياح، أما الذي تلعب فيه الآن الأهواء والأخبار ويغير في قناعاته فهذا ليس كالنخلة، إنما كما قلت سابقا الثابت على دينه كالنخلة. النخلة تأتي رياح عظيمة ومع ذلك تبقى إذا كانت قد غرست غرسا صحيحا، أما إذا كانت كما نقول نحن الفلاحين جثيثة ما في الأرض سرعان ما تشلها الرياح. هكذا المسلم إذا تعمق أي إذا تأصل في دين الله جل وعلا تأتي هذه الأهواء والفتن التي تعصف بالأمة وهو يزداد إيمانا وتفاؤلا كالنخلة. فهذا والنخلة باسقات لها طلع نضيد، وما ورد باسقات إلا في هذه السورة. ثم ذكر الله جل وعلا يقول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، فجاء بها باختصار وهو يبين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد لا تحزن، هؤلاء القوم كذبوك وقالوا عنك ساحر ومجنون، لست أول، لست بدعا من الرسل، فكل من قبلك من نوح عليه السلام إلى رسالتك تكذيب. فيثبت الإنسان، يصبر الإنسان، لست عليهم بمسيطر، فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قراءتك لسير الأنبياء وأنهم كذبوا وهم المعصومون وبعضهم يبقى في قومه فقط 950 سنة، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو ثابت كالجبال الرواسي على مبدأه حتى نجاه الله جل وعلا وهو نوح، وهكذا بقية الأنبياء حتى يأذن الله لهم، وهكذا ثبت نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأنبياء ثباتا حتى أذن الله له بالهجرة مع ما لقيه من قومه. أكرم الله يوضع السلى بأبي وأمي على رأسه، أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر انتظر. لما وضع السلى على رأسه لم يتحرك حتى ذهب من أبلغ فاطمة وجاءت وأخذت من رأسه، ومع ذلك كان يصبر. وشج وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت رباعية صلى الله عليه وسلم، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قومه آذوا نبيهم فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قيل إنه يعني نفسه، قال بعض شراح الحديث والحديث صحيح إنه يعني نفسه: اللهم اغفر لقومي فاعف عنهم واصفح، اعف عنهم واصفح، فتولى عنهم، أي تولي كما مر معنا في سورة الذاريات، التولي عن أذاهم وليس التولي عن دعوتهم. فلم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوتهم، بل يجب الصبر، فليس كما يفهمها البعض يقول أنا آذوني وأنا إذا اعتزلت. وتعرفون البعض هناك من يعلن اعتزال، ليش تعتزل؟ قال آذوني. لا يا أخي الكريم، فتولى عنهم. لكن اقرأ الآية كاملة كما بين سبحانه وتعالى وذكر، نعم أنك ما تقف، لكنك تولى عن إعراضهم وكذبهم، لا تلتفت لهم. أما الدعاء الدعوة والاستمرار فيستمر الإنسان. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم، أي قوم قريش، وما نتيجتهم؟ كلهم أهلكوا، كلهم أهلكوا، ما بقي منهم أحد. فعليك أن تصبر وأن تحتسب. هذه رسالة للحقيقة للدعاة إلى الله جل وعلا. إذن صاحب المنهج الحق يطرد على منهجه وعلى ما جاءت به الأنبياء دون تراجع أو التفات. كل كذب الرسل فحق وعيد، كلهم كذب الرسل فحق وعيد، واختلف هلاكهم كما بيّن الله جل وعلا لهؤلاء. فاليوم كما ترون هناك من يكذب بالدعاة، هناك من يشكك في القرآن، هناك من يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 سنة لا يزال هناك من يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول من لا نأخذ إلا القرآن، من يسمون بالقرآنيين، ولا أخذ بالسنة، وكذبوا ورب الكعبة. لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لكنهم كذبة. المشكل أن لهم وجود ولهم أثر ولهم تأثير. فكذلك الداعية يجب أن ينتبه إلى ما يحدث الآن من سخرية وكذب، أن كل سنة جارية. فعليه أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل عليهم الصلاة والسلام، أن يصبر ويحتسب. الذي لا ليس عنده استعداد للصبر لا يتصدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولما استأذن موسى عليه السلام ربه في قصة التيه: إني لا أملك، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا ربي أذل لي أتركهم، ما أذن الله له. قال: فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. وبقي فيهم إلى أن لما جاءت الوفاة أذن الله له رمية حجر بس أن يخرج من التيه. ومات هارون قبله عليهم السلام في داخل التيه، معهم أن الله حكم عليهم بالفسق. فالذي يعاصر بعض الناس الآن يتخلى عن أهله عن أقارب يقول عندهم معاصي. لا يا أخي الكريم، تخلى عن معاصيهم، تخلى عن ذنوبهم، لكن لا تتخلى عن دعوتهم. أصبر على دعوتهم، تحمل، وما يدرك أنك تكون سبب لنجاتهم وإنقاذهم من هذا الضلال. أما أسهل الأمر هو القرار التخلي، هو الاعتزال. قد يعذر البعض لسبب معين، لكن نحن نتكلم عن الكل. فلهذا ذكر الله جل وعلا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله جل وعلا في ختام هذا المقطع: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللبس هو الشك والاضطراب، كما قال في أمر مريج، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فاللبس هو الاضطراب. الآن هناك من يلبسون الحق بالباطل، هناك أناس ينسبون إلى العلم لمصالح دنيوية أو ترغيب رغبة أو رهبة، يلبسون الحق بالباطل. والله جل وعلا يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فكذلك هنا اليوم الثبات والصدق الصراحة على الأمر، لأن هؤلاء المشركون استمروا في كفرهم إلا من هداه الله جل وعلا بعد ذلك، وهلك منهم من هلك كما تعلمون في بدر. هذه كلها تبين قدرة الله جل وعلا. أفعينا في الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول. هنا أقف عند آية قد يمر بها بعضكم، وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا أفعينا بالخلق الأول، يعني لم يعجزنا الخلق الأول، لم يعجزنا خلق السماوات والأرض والجبال والبحار، وخلقكم أيضا أنتم، خلقكم أنتم أيضا يقول لهم: أنا أعجز عن خلقكم وإعادتكم مرة أخرى. هذا شبيه بقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا كلمة أهون نجب ننتبه لها، ليست على بابها. أهون من استعمالاته أي أنه أسهل عليه، ليس هذا المراد، لأن الله جل وعلا كله سواء عنده، فليست على باب أفعل التفضيل وإن كانت على صيغة أفعل التفضيل، إنما المقصود وهو أهون عليه وهو هين عليه، أي معناها وهو هين عليه. نعم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم، فهو هين عليه، كما أن الأول هين عليه أول مرة أفعينا بالخلق الأول، فكذلك الخلق الآخر هين عليه، لأن لو يفهمها البعض أنه أهون كما نقول هذا أهون عليه من هذا، أي أنه أسهل أقل كلفة، معناه أن هناك شيء شديد على الله وشيء سهل، هذا ليس المراد. ونبهنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى قوله، بعض الناس يقول إنما أمره بين الكاف والنون، لا، الحقيقة أن أمره بعد الكاف والنون، كن فيكون وليس بين الكاف والنون. الشاهد أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولكنه خاطبهم على قدر عقولهم من باب إقامة الحجة والبرهان، ويقول لهم ألا تتفكرون ألا تعقلون، هذا الذي خلق هذه السماوات وخلق العرش وهو أعظم من السماوات والأرض وخلق ما فيها من إبداع، أيعجز سبحانه وتعالى عن أن ينشئكم مرة أخرى؟ لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا الإصرار على الكفر؟ لكن كما قلنا بعضهم يعرف الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، يعرفون، فرعون يعرف أن موسى مرسل من رب العالمين، ويعرف الله وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، لكن الاستكبار والعياذ بالله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذه مسألة عظيمة في الدلالة والبرهان. فأقول لما القلوب تتحجر بالذنوب والمعاصي والتعصب لغير الحق، نحن لا نتعصب إلا للحق، نتعصب للكتاب والسنة لما جاء الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فكل يؤخذ من قوله ورد. فلما يتعصب الإنسان لغير الحق يحال بل يعذب ويحرم من معرفة الحق كما قلنا. هذا ما يتعلق بهذه الآية أفعينا بالخلق أول. نسأل الله أن يحفظ بلاده وبلاد المسلمين كل سوء، وأن ينصر المجاهدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن ينصر المرابطين في حدودنا أمام هؤلاء المجرمين الحوثيين، وأن ينصر أخواننا في فلسطين والعراق والشام وفي كل مكان. نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، فادعوا لهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.